قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة. هو زاد الروح
وبهجتها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الخامس من تفسير الصفحة الثامنة من سورة النساء، صفحة رقم 84. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سياق قرآني ممتد في بيان عظمة ما يدعو إليه الإسلام، توجيه رباني للخليقة كلها يرشدهم إلى معالم صحة الاعتقاد وثمرته في حياتنا، ويضيء لهم آفاق العبودية المتعلقة بالجوارح والقلوب، ويعطيهم أسباب تميزهم عن الأمم الأخرى والعقائد الباطلة. أرشدت الآيات السابقة إلى أسباب قوة الزوجين في حياتهم وفي قيامهم على أمر أبنائهم، ووضعت أسس الإحسان بينهم. ثم جاءت الآيات هنا بأسلوب وعظي عجيب لتوسيع دائرة البذل والعطاء والإحسان لتشمل كثيرا من فئات المجتمع. واعبدوا الله، هيك بداية الآية، أمر من الله تعالى للعباد بأن يعلموا أن الله تعالى هو خالقهم ورازقهم ومالكهم ومدبر أمرهم، وهو المتفضل على خلقه في جميع الأحوال والأعمال والأقوال، وأمر لهم بأن يعبدوه ويعظموه على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله. احرصوا على تمكين خشية الله في نفوسكم، استحضروا آياته في الأنفس والآفاق على الدوام، ولا تغفلوا عن ذلك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أحسنوا في طاعتكم ولا تصرفوا عبادتكم إلا لله وحده، صلاة وصياما وزكاة وحجة ودعوة إلى الله وجهادا وتعليما وتعلما وإنفاقا وبذلا. أخرج البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. المطلوب: لا تشركوا بالله كما فعل اليهود والنصارى ويفعلون، وكما فعل مشركو العرب في تعلقهم بالأصنام، وكما يفعل عباد البقر والنار، بل كما يفعل بعض من تعلق بالبشر أحياء وأمواتا. قال الله تعالى عن اليهود والنصارى الذين تعلقوا بأصنام البشر وأطاعوا رهبانهم وأحبارهم في تحرير الحرام وتحريم الحلال، سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال الله تعالى عن أولئك الذين تعلقوا بأصنام الحجر ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، سورة يونس. وتصدير الخطاب الرباني بالأمر بعبادة الله تعالى هنا في الآية التي معنا يفهم منه أنه ما أمرت به بعد ذلك يحتاج إلى قلوب تعلقت بالله لتحسن في طاعتها له، فإنه من أحسن الاعتقاد أحسن العمل، وكانت تكاليف الشرع أيسر عليه وأهون. الله تعالى قال وبالوالدين إحسانا، جاء عطف الإحسان إلى الوالدين هنا على الأمر بتوحيد الله تعالى وإفراده بالعبودية، وهذا العطف لم يقتصر على الآية هذه فحسب، وإنما تكرر في أكثر من موضع قرآني نفيس، كقول الله تعالى في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وقول الله تعالى في سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، غير ذلك. الأمر بالإحسان إلى الوالدين بعد الدعوة إلى تحقيق العبودية وصرفها لله وحده يعطينا مكانة بر الوالدين في منظومة الشرع، وهذا أمر يدركه من له أدنى تأمل في نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. الشرع دل على أن بر الوالدين سبب من أسباب رضا الله ومن أسباب استجلاب محبته والفوز بجنته، وهو سبب من أسباب استجابة الدعاء وتفريج الكربات وإقالة العثرات، وفيه النجاة من النار ومن الوقوع في الكبائر. بر الوالدين مقدم على نوافل الطاعات وفروض الكفاية بالجملة، ولا يسقط بر الوالدين إلا في مواضع قليلة جدا وإن كانا على غير دين الإسلام، بل أزعم أن حرص الطائعين لله على برهما عبادة يصطفي الله تعالى لها من يحب. الآية هنا تأمر بالإحسان إليهما، أي إيصال كل خير لهما من الأقوال والأفعال وكفاية حاجاتهما وكف الأذى عنهما والمسارعة إلى طاعتهما في غير معصية الله تعالى، والحرص على طيب القول ولين الجانب والتواضع والدعاء لهما، ويتأكد هذا الإحسان حال كبارهما كما أرشدت إلى ذلك آيات أخر، ويتأكد ذلك في حق الأم أكثر وأكثر. الإحسان لهما يختلف باختلاف أحوال الوالدين وأحوال الأبناء، وتفصيل ذلك بالمجمل يدركه أبناء الإسلام، ولكن للتذكير أقول كن قريبا منهما، قم على خدمتهما، تكلم معهما بطريقة تناسب قدرهما، أحسن في استماعك لما يقولون، تفقدهما بالنفقة والهدية دوما، بالغ في كل ذلك حال كبرهما، ولا تنسى أن تخلص لوجه الله تعالى في برك، وأن تستحضر نية طيبة، واحذر ممن ظاهر حاله البر والطاعة لوالديه في ناسك، ظاهر حاله أنه بار بوالديه مطيع لهما، وحقيقة حاله أنه يقصد مال الوالد أو الوالدة أو مدح الناس وكفى. أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. وهنا همسة للآباء والأمهات الذين علموا قدر طاعتهم في الشرع، أقول فيها أعينوا أبناءكم على بركم، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، تفقهوا فيما لكم من حقوق على أبنائكم وما عليكم من واجبات، فقد وجدنا في واقعنا من يعين أبناءه على العقوق بسلوكه الفظ وسؤال ما ليس له. وهنا مسائل أرشد إلى ضرورة ضبطها والاطلاع على فقهها لتكون علاقة الأبناء بالآباء كما أرادها الشرع. اضبطوا هذه المسائل، منها مسألة النفقة بينهم، حدود بر الوالدين في أبواب الواجبات والمندوبات والمباحات والمكروهات والمحرمات، منها مسألة الإجبار على الزواج من شخص بعينه، وأمر الوالد أو الوالدة ولدهما بطلاق زوجته، ومنها أحكام العدل في الهبة والعطية بينهم، وغير ذلك من المسائل التي هي ليلنا ونهارنا، والتي أزعم أن معرفة أحكامها في الشرع تصلح أحوال الكثير. الله تعالى قال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، يعني أحسنوا إلى قرابتكم من جهة آبائكم وأمهاتكم أيها الناس، تذكروا أن الرحم تقف لصاحبها على الصراط تسأله عن حقها في الصلة، تذكروا أن أداء حقوقها علامة على الإيمان بالله واليوم الآخر وسبب لصلة الله للعبد ودخول الجنة والنجاة من النار، وهي سبب كذلك في زيادة العمر وبسط الرزق ومحبة الأهل وحسن الخاتمة. والشرع رغب كثيرا في الصبر على أذية الرحم، وجعل الصدقة عليه بأجرين، وشرع له من الأحكام ما يحفظ حقه ومكانته التي أرادها الشرع. أخرج ابن حبان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: أرحامكم أرحامكم. والإحسان إليهم يكون بإيصال ما نقدر عليه من الخير، من بذل المال إليهم وطيب التعامل معهم ونصرهم على الحق وعونهم عليه، ودفع كل ممكن من الشر والبأس عنهم ورد أذيتهم بالصبر والعفو ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولا يريد الإسلام أن تكون علاقة ذوي القربى فيما بينهم قائمة على التحاسد والتقاتل، ولا يحب ديننا ما يجري بين كثير من الأرحام من تبييت الضر وبذل ألوان من الكيد واتباع الهوى في ذلك، ولا يليق بالمسلم الذي رباه القرآن وربته سنة محمد صلى الله عليه وسلم أن يصرف خيره وإحسانه إلى الأباعد ولا يفعل ذلك مع الأقارب. ولا يفوتني التذكير بحال صنف من القرابة لا أظن عائلة تخلو منه، غلب الشر عليه أو بنى حياته على الكسل والنوم والبطالة والتبذير والفخفخة الباطلة وقلة الدين، ويريد من قرابته أن يكفوه حاجاته مع قدرته على البناء. ومثله لا أريد أن يفهم هذه الآية على غير وجهها، ولينطلق وليعمل وليحسن إدارة حياته وماله، وليكف شروره عن قرابته ممن عملوا وأنتجوا وأحكموا بناء حياتهم بتوفيق من الله تعالى أولا وآخرا. الله تعالى قال: وبذي القربى واليتامى. هؤلاء مات آباؤهم ولم يبلغوا الحلم كما تقدم، غالب حالهم الأيتام أنهم محتاجون للمال أو للولاية والرعاية، وقد تواترت نصوص الشرع بالوصية بهم وبأموالهم إن وجدت، وبالتحذير من الاقتراب من مالهم، وقد جعلت كفالتهم سببا لرفقة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وجعل لهم سهم يخصهم من مال الغنائم وكذا من مال الفيء من بيت مال المسلمين، وهذا كله من الإحسان إليهم. وإحسان المجتمع إلى اليتيم فيه تعويض له عن فقد الناصر القوي الغيور وهو الأب، وفيه نجاة له من استقطاب أهل الشرور والمفاسد الذي يبحثون عن مثله، فما أجملها من شريعة. واليتامى والمساكين. مساكين أصحاب حاجات لا يجدون من المال ما يكفي حاجاتهم، مع أنهم يبذلون ما عندهم في سبيل تحقيق كفايتهم وعفتهم عن السؤال، ولكن الحال غلبهم، فأرشد الشرع إلى تذكرهم والإحسان إليهم بالبذل والعطاء مع الكلمة الطيبة، وجعل لهم مصرفا من مال الزكاة يخصهم وكذا من مال الغنائم والفيء، ليكون تكافل أبناء المجتمع عونا لهم على قوتهم وأمانهم وقوة أمتهم. أتوقف في هذا اللقاء عند قول الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب، لأتمم الحديث عنه بعون الله تعالى في لقائنا القادم. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.